الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد ايها الاحبه في الله، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول التعليقات على هذه الرسالة اللطيفة، وهي الموسومة بالقواعد الحسان لتفسير القرآن لعلامة نجد الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى ورحمة الله. نعم.
الحمد لله
والصلاة
والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجب أن يقرأ القواعد الحسان لتفسير القرآن وقيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. القاعدة أول مصلحتين وأول مفسدتين. بالقرآن عدد وآيات يستحق على أحد المصلحتين وتقديم أحد المفسدتين، وكيف ما كانت مفسدة أرجح من مصلحة. وهذه القاعدة من دليل استدل الله عليها في آيات كثيرة.
قوله تعالى في سورة بقرة: يسألونك عن الحكم
الميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. وهذا للتعبير العام ان كلما كان قرضه واثمه اكبر من نفعه فان رحمه الله وحفظه لا بد ان تقتضي المنع منه وتحريمه على عباده. وهذا الفضل العظيم كما ذكر الكتاب شرعا فانه هو المعقول بين الناس المحصورون على الاحسان والعمل به
المفطورين
المفطورين على الاحسان والعمل به في الامور الدينيه والدنيويه.
هذه قاعدة من القواعد أيضا النافعة لطالب العلم عند النظر في كتاب الله سبحانه وتعالى، بل وعليها قامت الأحكام الشرعية لأنها قاعدة عند العقلاء المنصفين. والشرع لا يعارض ما جاء عند العقل المنصف، لأنه إنما يقوم على تقديم المصالح ودرء المفاسد. هذه القاعدة قاعدة نافعة جدا جدا جدا، أولا في معرفة طبيعة الأحكام الشرعية، وأن أحكامنا الشرعية قائمة على قاعدة. هذه القاعدة هي أن الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة. خالصة يعني ما تأتي مكسب، أو راجحة يعني أن الغالب فيها هو المصلحة ولو كان فيها شيء من المفاسد قليل، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة مفسدا من كل وجه أو راجحة يعني مفسدته الغالبة كثيرة جدا وإن كان فيه مصلحة قليلة. هذه القاعدة في الشرع أنه لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. هذا التعليم في الأحكام الشرعية التي بنى الله سبحانه وتعالى عليها، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم الأمر والنهي. ولهذا نحن لا ندخل في أوامر الله ونواهيه بشيء من العقل عليه السلام، نقول هذا نرد بالعقل أو هذا نقبله بالعقل. إذا وردك الأمر من القرآن أو من السنة فاعلم أنه مبني على المصلحة الخالصة أو الراجحة، أو أنه فاعلم أن هذا النهي مبني على مفسدة خالصة أو راجحة. مهما زين لك الناس قالوا والله مثلا إنه أمر الله سبحانه وتعالى بتفضيل الرجال على النساء في المواريث هذا يعني أمر مبني على الإجحاف، ده احنا إذا نظرنا إلى العصر اليوم نجد مثلا إن المرأة أصبحت مثلا عاملة وتخرج وتعول وكذا، فلو كانت المرأة على نصف الرجل فيسبب هذا مثلا إجحافا بالمرأة، وبعض النساء مثلا قد تموت قد يموت زوجها وتكون في حاجة إلى دخل أو كذا، فلو أننا مثلا قلنا بأن المرأة على نصف الرجل قد يكون أخوها رجلا ثريا وعنده أولاد ذكور، أما هي مثلا تربي أيتاما وتربي كذا، ولو أخذت النصف فيكون إجحافا، نقول لا لسنا في حاجة إلى هذا كله، لسنا في حاجة إلى هذا كله. ولو استدللتم بأحوال فهي أحوال شاذة، ولو كانت أحوال الغالبة فإنه راجع إلى انتكاس المسلمين وتراجع المسلمين عن أس الشرع حين جعل السعي والضرب في الأرض على الرجال، وأما المرأة فقرارها في البيت. فإذا قلبتم أنتم الأمر وجعلتم المرأة هي التي تسعى والرجل هو الذي يجلس فهذا من انتكاس الأمر عندكم لا من أصل التشريع. فالله سبحانه وتعالى حين شرع للرجل ضعف المرأة فلما بينه سبحانه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وهذا ضعف
المرأة مسؤولة من الرجل فيه، والأولاد مسؤولون من الرجل فيه، أما نصف المرأة فهو نصف خالص، لا ليس للزوج فيه شيء وليس للأولاد فيه شيء. فلو المرأة جاءها النصف مثلا 10,000 والرجل عنده 20، الرجل عنده 20 بما ينفق على الزوجة وينفق على الأولاد وبما يقوم من هذا، والمرأة عندها 10 لا يشاركها أحد أبدا، لا أولاد ولا زوج ولا كذا، فهذا مبني على المصلحة. كل الشباب في هذا العصر قلبنا الأمر فجعلنا المرأة لها القوامة وهي التي تسعى وتضرب وتنفق، والرجل جالس في البيت. هذا لا يعكر على أصل التشريع بل يطعن في تقسيمنا هذا التقسيم أو انقلاب الأمر. فأنا وأنا مطمئن منشرح الصدر لا أسمع لأحد أبدا يشككني في أمر أو نهي في الشريعة، ما أسمع أبدا حتى ولو كان الناس على يعني خلاف هذا الأمر في واقع. نقول عالجوا واقعكم من الآن، عالجوا الواقع، عالجوا الواقع. زي أنا مثلا حينما يأتون يبررون اجتماع الرجال مع النساء في دور التعليم أو في المصالح الحكومية أو الاختلاط بين الجنسين في التعليم، يقول لك والله يا أخي احنا شايفين المصلحة كده، لأنه البنت إذا كانت مع الولد في مقعد على مقعد واحد في التعليم هذا يذيب الفوارق، وبالتالي لا تكون المرأة يعني شيئا بعيد المنال عن الولد ويجلس بقى الولد كيف يفكر فيها وكذا. مثلما يقنعون مثلا المجتمع السعودي الآن، يقولون في المجتمع السعودي لو تركتم الأولاد مع البنات في دور التعليم سيحد هذا ويكسر هذا من يعني رغبة الشباب في الفتيات، هذه الرغبة الشديدة. حتى أصبح الشاب إذ رأى فتاة كأنما رأى فريسة، لكن لو سبتوهم أنتم سبتوهم وتقومون مع بعض بتزول هذه الفوارق. نقول ما شاء الله ما شاء الله، يعني هذا من الذي قال ومن الذي شرع؟ يعني أصبح مخالفة الشرع هي العلاج وهي المصلحة حتى ولو حصل هذا، حتى ولو كان فعل الواقع هذا. نقول هذا الذي حصل حينما مثلا انكسرت هذه الحدة بين الجنسين لما حصل الاختلاط، أولا هذه مغالطة، وإذا كان الشاب مثلا لما تعرف عنه البنت في مقعد التعليم صار يتمناها أو كذا، فإن كانت هذه حالة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة، فحالات الزنا وحالات العشق التي تكون بين البنات والشباب في دور التعليم أكثر من أن تحصى، وأنتم تعلمون جميعا وأنتم في دور التعليم في المدارس التي فيها اختلاط ما في فصل أبدا إلا وهذا هذه البنت يحبها هذا الولد وهذا الولد يحب هذه الفتاة، وانقسم الفصل على الفتيات، وربما الفتاة يحبها أكثر من واحد أو الشاب يحب أكثر من فتاة. نضع هذا البنزين جنب النار ونقول والله إن هذا مما يعني يقلل، يقلل إيه؟ وحتى لو حصل وقل الأمر فنبكي على أنفسنا، نبكي ليه نبكي على أنفسنا؟ لأنه خلاص ما عاد في رجال ولا عاد في إنسان. إذا وصل الرجل وهو يخالط المرأة في دار واحدة وعلى مقعد واحد وبينهما تعامل بينهما وبعدين لا يشعر بدنيا المرأة، يبقى هذا طعن في رجلته خلاص، فكثرة الإمساك تميت الإحساس، ما عاد رجل. يبقى نعالج الرجولة في هذا الإنسان، نعالج إلى الرجول، وهذه مشكلة مصيبة. فنحن لا نبرر بالواقع إذا خالف الشرع، لا نبرر الأحكام الشرعية أبدا بواقعنا حين نخالف الليه؟ حين نخالف الشرع ما نبرر الأحكام الشرعية ولا نعدل عليها، وإنما نقول فنراجع واقعنا أولا حتى نضبطه على هذا الأمر الشرعي. هذه القواعد، هذه القاعدة وضعها الشيخ قاعدة تصلح في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، قاعدة المفاسد والمصالح والموازنة بين المفاسد والمصالح، قاعدة احتاج الدعاة، قاعدة احتاج العلماء حال التصنيف، قاعدة احتاج العقلاء في كل الميادين في كافة الميادين. أنت الآن قد يكون الأمر أمامك واضح المفسدة، لكن لو نهيت عنه في هذا الوقت مثلا فإنه يترخص المفسدة الأعظم، فلا ينبغي أن تدعي إلى الله سبحانه وتعالى أن تتمسك بنصوص النهي عن المنكر تاركا هذه القاعدة المبنية على المصالح العامة في الشريعة بتضافر نصوص فيها كما قال سبحانه وتعالى ولكن سب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. نيجي عند قوم ينتقصون إلهنا ينتقصون الإله ولو أننا قمنا عليه وسببناه واعتدينا عليه فسيؤدي هذا إلى مكسبة أكبر حين نسب آلهتهم. يقول واحد والله هؤلاء نسب آلهتهم طيب لو سببنا آلهتهم ما الذي يحصل؟ سيترتب على ذلك سب آلهتهم سب إلههم سب إلههم سبحانه وتعالى. يبقى نترك هذا السب والانتقاد لآلهتهم خشية الوقوع فيما هو أعظم وهو أن هؤلاء يسبون آلهتهم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عز وجل لا تسبوا آلهتهم التي يدعونها من دون الله سبحانه وتعالى فيؤدي ذلك إلى سب آلهتنا. فالضرر لا يزال بضرر مثله مساو له ولا بضرر يفوق وإنما بأقل والمفسدة لا تزول بهذا. ولهذا كان دوال المفسدة من عددها قائما على أصول شرعية المفسدة إذا أزيلت بمفسدة مساوية لا تزيل لأنه عبد وإنفاق للأموال والجمد بدون فائدة. هتشيل مفسدة وتحط نفس المفسدة يبقى احنا استفدنا تعبنا نفسنا خير. اثنين لو أزلت المفسدة فترتب على ذلك مفسدة أكبر يحرم عليك إزالته. شوف مفسدة قدامك ومع ذلك يحرم عليك إزالته ليه؟ لأنها ستفضي إلى مفسدة أكبر مفسدة أكبر لما يحرم عليك الإزالة. ثلاثة أن تزول المفسدة بمفسدة أقل فيتعين عليك إزالتها. عندي مفسدة ستزول بحصول مفسدة لكن أقل فلا بأس بالإزالة حينئذ. هذه القواعد انتبه إليها. ولهذا العلماء قال لا يجوز الخروج على السلطان إذا كان يترتب مع كفر إذا كان يترتب على ذلك مفاسد أكبر. واحد كافر أو حاكم كفر هذا الحاكم كافر لكن من جهة الدنيا أتقنها ومن جهة المصالح والأمن وكذا وكذا هذا موجود فنحن نأمل في معيشنا ونأمل في سعينا وكسبنا نروح نيجي نصلي أما حاجة ولا تأمين تعوز ما تبليش يمس ولكن حكم بكفر مرتد. هذا الحاكم الكافر تجب إزالته قال صلى الله عليه وسلم إلا أن ترى كفرا بواحد إنه فيه من الأبرار. لكن لما يجب عزله الوجوب هذا منوط بالقدرات. يا ترى أنا الآن لو رحت أزيل هذا الكافر هل عندي القدرة في الإزالة ولا نقعد نطحن في بعض سنتين ثلاثة أربعة ترتب على غلق مساجد ولا تقليص ضل مساجد ولا ذهاب الأمن ولا منع الاستقامة لا لحية ولا رقاب ولا أي حاجة ولا حاجة في مدروس ولا تعليم الناس ولا تعبد الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى ولا كذا وفي النهاية هو زي ما هو على الكفر يبقى يحرم. ما تجيش ثلاث نص إلا أن ترى كفرا بواحد وتطرق النصوص الأخرى لا منك يحرم. أو هنزيل هذا الكافر لنولي كافرا آخر. طيب احنا استفدنا ايه؟ استفدناش حاجة. لكن إذا كان سيزول هذا الكافر ويتولى مسلم يصلح الله عز وجل به دين الناس ودنياهم ولو ترتب مفسدة قليلة فلا بأس فلا بأس. يبقى إذن هذه القاعدة مهمة جدا. يبقى الذين فعجلوا الثمرة مثلا وقتلوا بعض الرؤساء وهم 55 500 5000 عملوا ايه؟ استفدنا ايه؟ استفدنا ايه؟ هل تغير الامر؟ بالعكس اشتد الامر. يبقى هذا عبث، هذا عبث وغلط وامتحان وابتلاء للامه. ومن اجل هذا ظل النبي صلى الله عليه وسلم لعدم وجود القوه يصرف على اذى المشركين، ولا يقارب صلى الله عليه وسلم بالسيف ولا يواجه السيف. فتره العهد المكي فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، فاصبر صبرا جميلا، صبر صبرا آل ياسر فإن موعدكم من جانب. بعد ذلك يمضوا في سبيل من الآن؟ ما تملك إلا أن تقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم من جانب. طيب ما يقول لك خلاص إحنا ما لقينا هذا الغناء إلا من ابتلاء، أنت الآن تخزلنا خلاص إحنا اقتدرنا ورجعنا دين لا يحمي أتباع خلاص يبقى إحنا نرجع إلى ما كنا عليه. لكنهم ما فهموا ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى مصلحة البيان، مصلحة الجهاد بالقرآن، مصلحة تبليغ الدعوة. هذه المصلحة تفوق مفسدة إيذاء بعض أصحابه، فإن هذا الإيذاء يضاعف لهم به الأجور إن شاء الله وعاقبتهم بإذن الله إلى نصرة. لكن هذه الفترة نحن نحتاج فيها إلى هذا. كذلك ما جرى في صلح الحديبية كله من هذا الباب. إذن المصالح والمفاسد أمور مختبرة في الشريعة، ولا ينبغي لطلاب العلم أن مثلا يحكموا على بعض أهل العلم حين يقدم المصلحة على مفسدة فيحاكم هذا العالم ويحاكم هذا العالم للمفسدة التي ارتكبها ظنا منه أنه ليس في المسألة إلا هذه المفسدة، بل ينظر إلى المصلحة التي تحصلت بوجود هذه المسألة القليلة. فهذه مسألة في غاية الأهمية وقاعدة في الحقيقة نافعة، منها قاعدة المفاضلة بين الأعمال، لأن الشارع يقدم أعلى المصلحتين. حتى المصالح إذا تنازعت المصالح قدم الأعلى منها. عندك الآن هتقوم الليل ولا تكر القرآن ولا تصلي الفجر ولا إيه بالظبط؟ لو قمت مثلا الليل أنت متعب الآن يضبط بقى ساعتين تنام، لو قمت الليل لم تصلي الفجر أو إذا صليت الفجر فأنت تصليه بعقل ذاهب لا خشوع ولا كذا، تقدم إيه؟ وهذا قيام الليل وفي فضل ما في فضلك. تجيش بقى أنت تقول لي أحاديث بقى قيام الليل وفضل قيام الليل وكذا وكذا، لا، لأن عندك هذا يتعارض مع مصلحة أعلى وهو أداء صلاة الإيه؟ وهو أداء صلاة الفجر الذي واجب وفرض. فإذا تعارض نفل مع فرض قدمنا الفرض، إذا تعارض نفل مع نفل قدمنا الأعلى منه. ولهذا قال العلماء بأن القاعدة أو المفاضلة بين الأعمال تقوم على أسس. واحد، قد تكون المفاضلة بين هذه الأعمال تكون مفاضلة بحسب النوع، نوع العبادة، قد نقدم نوع معين على نوع معين. مثلا نقدم مثلا الصلاة على الصوم، فالصلاة أفضل من الصيام، هذا من حيث النوع. من حيث الجنس تحصل مفاضلة، نيجي على الصلاة نفسها فيها مفاضلة بين أجناسها، فبدل صلاة الفجر صلاة العصر أفضل من غيرها من الصلوات، صلاة الليل نافلة الليل أفضل من نافلة النهار. فهذا هذه المفاضلة أستفيد منها إذا تعارضت العبادتين، أقدم إيه؟ أقدم الأعلى حتى داخل الجنس. يبقى إذا في مفاضلة بحسب النوع، في مفاضلة بحسب الجنس، في مفاضلة بحسب الزمن، فقد يكون أداء العبادة في هذا الزمن أفضل من أداء العبادة في زمن آخر. فمثلا العبادة في رمضان أفضل من العبادة في غيره؟ العبادة في العشر الأول من الحجة أفضل من العبادة في غيره؟ يبقى دي مفضلة باعتبار إيه؟ باعتبار الزمان. ما جيش أنا مثلا في العشر الأول من الحجة وأجعل عبادتي كالعبادة عادي أصل السنة الفرائض وخلاص، لا، كرك جهدك. فإن النافلة في هذه الأيام أفضل من النافلة فين؟ في غيرها. والكيف هو من يتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى في أيام، في أيام لها نفحات وضاعة منح، زي الاجتهاد في العشر الأخير من ذي الحجة من رمضان لإدراك ليلة القدر. ليلة ليلة زي كل ليالي في السنة ليلة، لكن العمل فيها أفضل من العمل في ألف شهر. يبقى تنام؟ لا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض لها فيقوم من الليل ما لم يكن يقوم في غيره، كما تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلق العشرين الأول بنوم وفراغ حتى إذا أقبلت العشر شد المئذر أيقظ الأهل وأحيا الليل. ما ينام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه؟ لأن العمل في هذه الليلة أفضل من كل ليالي. يبقى دي مفاصل باعتبار الزمان، ودي كلها مصالح وطاعات، بس احنا بنقدم اعلى الطاعات فيها مفاضله باعتبار المكان، باعتبار المكان نفس صوره العمل واحد، لكن العمل في المكان ده ابلغ من العمل في المكان ده باضعاف مضاعفه، او ما نحرص على العمل في المكان ده. صلاه في المسجد الحرام بمائه الف صلاه فيما سواه. انا في مكه بعد العمرة، فالراجل بتاع الفندق بتاع الرحلة خيار زي نرجع 6 شوال ولا نرجع 8 شوال، ما جيش بقى عشان انا العيال وحشوني والزوج وحشتني او ارجع 6، ولو في حاجة في 6 ارجع او لا ارجع لي 8 شوال فرصة. انا جيت هنا لدخل الدرس فرصة، فرصة ده الصلاة الواحدة ب100,000 صلاة، ب100,000 صلاة يبقى افضل. واختاروا هذا ليه؟ لفضل المكان. احنا صلينا الظهر واخواننا صلوا الظهر في الحرم، الحرم فيه المضاعفه، ظهر هناك ب100,000 ظهر هنا، ذلك الفضل ضيق في من يشاء. يبقى الفضل باعتبار ايه؟ باعتبار المكان. للاسف شفت بعض الناس يروح مثلا يعمل عمره هناك، يعمل العمره ويقعد في الفندق ما ينزلش اهله، ما ينزلش لك عشان الزحام اصلا مش عارف ايه او ايه. فالمفاضله هنا باعتبار المكان لها وزن، مفاضله كذلك بحسب العامل. ده رقم 5 بحسب العامل، انت بتعمل عمل وانا اعمل عمل نفس العمل بالضبط، لكن عملك مضاعف عن عمل. ليه؟ لانك انت غير، أنت غير. إزاي يعني؟ أنت لك من الصدق في الطاعة، ولك من الصدق في تعليم الناس هذا العمل، ها؟ ولك من الصدق، ولك من الإخلاص، ولك من التوجه، ولك من حضور القلب ما ليس لي، فعملك يضاع. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقتهم، وكل وعد الله الحسنى. بس الحسنى هنا أعلى من الحسنى إيه؟ هنا اللي أسلم وشاف الزمن الأول من الاضطهاد زي اللي أسلم بعد ما تمكن الإسلام، يبقى إذا عمل الصحابة زي عملنا. لهذا قال صلى الله عليه وسلم في الصحابة أنفسهم: لو أحد أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. الصحابي اللي أسلم قبل الفتح، والصحابي اللي أسلم بعد الفتح، اللي بعد الفتح الصحابي، الصحابي مش التابعي، مش إحنا. لو أنفقنا نحن مثل أحد ذهبا، وأنفق رجل من أصحاب النبي السابقين مدا أو نصف مد، فإن مده أعظم من جبل أحد عندنا. وأحلول ليه يعني؟ ليه التميز ده؟ ليه التميز؟ ليه التميز؟ اتخذت الإسلام السهل البسيط جالت كده على طبق من ذهب ها؟ ويوم أن كان من يقول بس لا إله إلا الله يوضع الحجر على صدره ويسحب به في رمضاء مكة ولا يكوى حتى لا يطفئ النار التي يكوى بها إلا برد ظهره وما يخرج من ظهره. يوم أن كانت القضية تفرق أباء عن أبناء و دي ما لها ثمن؟ لا ثمن. الأخ اللي في البلد مثلا يوم أن كان الغربة في بلد حالك استقام ودعا الناس إلى السنة واستجاب الناس للسنة النهاردة وبقوا يصلوا العيد بالخلاء وبقوا يطلعوا مثلا زكاة الفطر مثلا حبوب وثمار وكذا وبقوا يصلوا على السنة وبقى كذا وكذا وكذا كل الناس بتعملوا ذات بذات الحسنات تيجي تقول ليه يا أحلى وأحسن مني؟ لأنك أنت كنت قدام التلفزيونات وكنت بتعاكس البنات وهو عم منبر روح حرام لا يجوز والناس تسب وتعتدي عليه بدلت ديننا خرجت عن معهود آبائنا وأجدادنا فعلت وفعلت ويرمونه بالحجارة وانت قاعد ممدد رجليك لما انتشرت السنة وقدر الله أن تكون من أهلها الآن تسوي نفسك بهذا؟ أبدا أبدا. زي اللي خد حمة المسجد خد حمة الموز زي اللي لا. فهذه قاعدة نافعة جدا جدا جدا. هذا باعتبار الترجيح بين المصالح. أما بين المفاسد فإن كان ولا بد من ارتكاب مفسدة فلتكن الأقل وجوبا فلتكن الأقل وجوبا كما قال سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير مع أنه حرم القتال في الأشهر الحر وصد عن سبيل الله وكفر به المسجد الحرام وإخراج عليه منه أكبر عند الله أكبر من مفسدة الإيه؟ القتال في الأشهر الحر. فما تجيش بعد تقول لا 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 نقاطك صحة والزكاة وسيجتال الناس عن دينهم وستنتهك الأعراض. لا نقاتل في الأشهر الحر نقاتل في الأشهر الحر. يبقى القتال في الشهر الحرام وإن كان مفسدة لكنه أهون من اجتيال الناس عن دينهم وصد الناس عن سبيل الله. يبقى هذا فيه ارتكاب أكف المفسدتين. ارتكاب ايه؟ أخف المفسدتين. طيب كذلك قاعدة منع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته كما قال سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس منافع في التجارة ومنافع في تحصيل الأموال لكن المفاسد أعظم. فلما عظمت المفسدة على المصلحة حرم الله الأمر حرم الله عز وجل من أجل هذه المفسدة الكبيرة العريضة. يبقى ما يجيش واحد يحتج مثلا ببعض المصلحة في أمر فيه مفسدة إيه؟ عظيم يقول لك فيه مصلحة ويلتفت إلى المصلحة ويهمل هذه المفسدة الكبيرة هذا لا يصح وهذا لا يجوز. هذه القاعدة قاعدة مباركة ويتقديم على المصلحتين وأهون المفسدتين. فعلى طالب العلم أن يراعي هذا. ولهذا ممكن واحد مثلا في واقع دعوة معينة في بلدته يستلزم الأمر مثلا حاجة معينة. واحد مثلا دلوقتي يجي يقولك لا الناس يقولوا أخطب والبلد ما فيهاش سنة وفيها مسجد واحد والناس يقولوا أخطب عن الشيخ بينا فبدل إن هو يخطب ويطلع يعلم الناس سنة يقولك لا ما أناش خاطب ليه يا عم الشيخ يقولك أصل هما بيأذنوا أذانين صحيح وده بيحصل ده بيأذنوا أذانين عايزيني يبقى بشرط أنا بشرطي مفيش حاجة اسمها أذانين وأطلع على المنبر بأذان واحد والمنبر اللي هم عاملينه في السماء ده ما ينفعش دول يسدوه الأول إحنا لسه يوم الثلاثة أهو يسدوه بالطوب ويعملوا منبر تحت ثلاث درجات بس ثلاث درجات. تبعد بالا من حققت لك الشرط بتاعك. هذا لماذا التفت هو الى هذه القاعده؟ اطلع وعلم الناس السنه وادعو الناس اليها شويه شويه. الناس نفسهم لما اقول لك يا عم الشيخ عايزين نسد المنبر وعايزين نعمل منبر خشب، يا عم الشيخ عايزين نعمل كذا وكذا وكذا، زي ما حصل في كثير من البلدان اللي انشا الاخوه فيها الدعوه. فما نجيش احنا بقى على الحاجات دي الصغيره دي ونحاول انه نتمسك بها تمسكا يذهب مصالح اعلى. وما نجيش بقى اخ يتلكك ما اكثر هؤلاء يقول لك الشيخ فلان عنده تميع في المساله، ليه علم الحاجه الفلانيه؟ طيب ما في مصالح، يقول لك يا عم احنا ما لناش دعوه بالنتائج، النتائج على الله. هو كان ينبغي ان يقف لا، لان هو بيعمل هنا شرع وبيعمل هنا بنص وبيعمل هنا بقاعده شرعيه. والا نتهم بقى النبي صلى الله عليه وسلم ان ما عنده ثقه في ربه ولا توكل على الله يوم ما سكت وصبر في العهد المكي. طيب يجهر ويرفع سيفه واللي ربنا قدره سيكون، لكن دي مسائل معتبره. وكان اللوم على النبي صلى الله عليه وسلم يوم ان قبل المواثيق والشروط في صلح الحديبيه. ليه يقبل النبي صلى الله عليه وسلم الدنيه هذه؟ ليه؟ مثل النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه المصالح اعلى. لهذا مع كل هذه الشروط اللي فيها اشحاق ينزل الله قوله انا فتحنا لك فتحا مبينا. فعشان كده ما ينبغيش لطلاب العلم يستدركوا على المشايخ، انما الشيخ يستدرك على شيخ ماشي، العالم يناقش عالما مثله ماشي، لكن الطالب اللي بينظر من ثقب ابره يحكم على المشايخ ده بس عنده تميز، ده مش مخلص، ده يعني ما عندوش يعني مبدا لا يخشى في الاول لو ما تلاقي، لا لا ده بيحافظ على مصيره. شوف كان بيقول كذا ولما بقى في المكان الفلاني ما عادش بيقول. شوف بقى اشتراء الدنيا ومحبه الدنيا ومحبه لا، لانه قد يكون فعلا احنا ممكن نقول هنا كلام، مثلا ممكن نقول هنا كلام ولو يجي النهارده دلوقتي هو نفس الكلام ده يجي مثلا دلوقتي 50 رجل عام قاعدين هنغير الكلام ونسكت عن بعض الكلام ونقول بعض الكلام. ولو يجي مسؤول مثلا كبير ممكن كمان نخفي بعض الكلام ونقول كلام ثاني، بس بنغير تغيير الاحكام الشرعيه. لكن حاجات تقبل عنها، حاجات تذكرها حسب المصالح والمفاسد. مفيش واحد بيقول لك لا لا والله هذا الرجل بيخاف، هذا الرجل مش، لا. زي الكلام مثلا على الفضائيه غير الكلام في المسجد، غير الكلام في العقل البارد، دي مصالح. لكن كل هؤلاء الحمد لله يمشون على خطى شرعيه سليمه صحيحه. فانتبهوا، قد تعرض الفتوى على الشيخ فتوى يقول ما يأجلش عنها ويتغافلها في موضع معين، وفتوى هو محضرها جاي هو يقول جاءنا سؤال وهو ما قالوش، هو الحق لأن شايف المصلحة أن يطرح الآن الطرح في هذه المسألة، فيقول جاءنا سؤال كذا كذا وسؤال يجي ما يأجلش عنه. فاحنا ما نقعدش بقى نقول لا أصل شوف بقى هنا عشان لا، أنت اسكت طالما انك تثق في دينك وفي علمك وكان عندك مرضيا فلا يعكر هذا الامر اتباع هذا الفقه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايذن له بئس اخو العشير، هذا الرجل اعوذ بالله من اخلاق هذا الرجل كيت وكيت وكيت. ولما دخل الرجل الان له الكلام، طبعا لو عندنا يبقى هذا مظهر مظاهر النفاق، مظهر مظاهر النفاق. لكن لا، وبهذا من لم يفقه هذا الأمر يعني يقع في سوء ظن. وهذا المدخل هو الذي قتل به عمر رضي الله عنه، وهذا المدخل هو الذي قتل به عثمان رضي الله عنه، وهذا المدخل هو الذي قتل به علي رضي الله عنه، وهذا المدخل هو الذي طعن به في الصحابة، طعن في معاوية. كل هذا المبدأ على سوء الظن وتبرير الأمور بما ترى أنت لا بما يمشي ويتمشى مع المصالح الشرعية. طيب نكتفي بهذا الطريق.